الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام لازلنا في تفسير سورة الفاتحة، هذه التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، يعني جوامع ما في القرآن الكريم موجود في سورة الفاتحة، وهي أصل القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وكان درس الأسبوع الماضي إياك نعبد، ودرس اليوم إياك نستعين. وقد قال بعض التابعين الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. خلاصة هذا الدين أن تقر بالعبودية لله تعالى، وأن تطلب منه ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. هذا هو الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رجل من الصالحين صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين، فبكى حتى انقطعت قراءته، ما عاد استطاع يتابع. والآن سنلمس لماذا يبكي الصالحون إذا وصلوا إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال فبكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين. في إياك نستعين خمس لطائف. اللطيفة الأولى هي موجودة في إياك نعبد، هي كاف الخطاب. راقبوا سورة الفاتحة كيف تبدأ. الحمد لله رب العالمين، أنت تخاطب غائب الآن، يعني الحمد له، هو رب العالمين، له الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هو. فإذا وصلت إلى هذه الآية قلت إياك، يعني أنت، يعني مخاطب. لذلك يقول أحد المفسرين الإمام البيضاوي، يقول بداية طريقك إلى الله أن تذكره وهو غائب عنك، تذكره بأسمائه الحسنى، هو رب العالمين، هو الرحمن، هو الرحيم، هو مالك يوم الدين. فإذا أدمنت الذكر وأكثرت من ذكر الله تعالى وصلت إلى مقام المشاهدة، فتصير تذكره كأنه أمامك، تبدأ بذكرك وهو غائب عنك. إذا أدمنت الذكر وبقيت واقفا على الباب تقرع بابه، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مالك يوم الدين، فتح لك فشاهدته، فقلت له إياك نعبد وإياك نستعين. فالفاتحة هي طريق سلوكك إلى الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه. على كل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكروا أن شاباً جاء إلى إبراهيم ابن الأدهم، وإبراهيم رجل من الصالحين، يقول الشاب: يا إبراهيم، إني ملازم على المعاصي، فدلني على أمر أرتفع به عنها، أتعبتني المعاصي، ماذا أفعل؟ وبالمناسبة، إذا لزمتك المعاصي أنت مريض وتحتاج إلى طبيب وتحتاج إلى دواء وتحتاج إلى لزوم في مصح لتشفى من هذا المرض، وإلا فإن المعصية مرض، إن لم تقلع عنه الآن نخاف عليك أن تتصفى في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. يعني لابد تبحث لنفسك عن علاج. قال: يا إبراهيم، المعاصي لزمتني، فدلني على عمل أترفع به عنها. قال: يا ولدي، لا بأس عليك أن تعصي الله عز وجل إذا فعلت 5 أمور. قال: هات. قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن في أرضه، لا تسكن في أرضه، ما في مشكلة، أعصيه بس مو بأرضه. قال: أين أسكن إذا كانت الأرض كلها لله؟ قال: أتسكن في أرضه وتعصيه؟ قال: هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: فمن أين آكل؟ قال: تسكن في أرضه وتأكل رزقه وتعصيه. يعني نحن بالشام بنقول قاعد على صفرته وعم تعصي، اقوم عن الصفرة تبعه أقل شيء يعني. قال: هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصيه فعصه في مكان لا يراك فيه. جرب يعني لو تدخل لغرفتك وتغلق الأبواب والنوافذ وأطفئ الإضاءة كمان، لعله لا يراك. اذهب إلى مكان في فلات لا يراك لا أبوك ولا أمك ولا صاحبك ولا خليلك، ولعل الله لا يراك كمان هناك. قال: كيف لا يراني وهو معي أينما كنت؟ قال: تسكن أرضه وتأكل رزقه ويراك ثم تعصيه. قال: هات الخامسة، الرابعة. قال: إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت غدا فادفعه عنك. قال له: لا أريد أن أذهب معك، روح. قال: ومن يستطيع هذا الأمر؟ قال: طيب، تسكن أرضه وتأكل رزقه ويراك ولا تستطيع أن تدفع الموت عنك ثم تعصيه. جامع عبد الحكيم الذي أدرس به في يوم الأحد، جار المسجد، شاب عمره 22 سنة أو 21 سنة، في رمضان وفي ليلة القدر كان نازل إلى المسجد ليحيي ليلة القدر، فجاءت سيارة فصدمته فمات. لا تستطيع دفع الموت عنك، كبيرا كنت أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، قادرا أو غير قادر، لا تستطيع. قال: هات الخامسة. قال: إذا تطايرت الصحف غدا يوم القيامة وأخذت كتابك بشمالك وأرادت ملائكة العذاب أن تسوقك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: لا أستطيع. قال: فاستحي من الله. فعاهده أن يقلع عن الذنب. إياك نعبد وإياك نستعين، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فأول لطيفة في إياك نستعين أن الله تعالى يخاطبك أو تخاطبه مباشرة. اللطيفة الثانية أن في إياك نستعين كما في إياك نعبد تقديم للمفعول. العادة مرة ثانية في الجملة العربية أن تبدأ الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. نقول: دخل الرجل المسجد، دخل فعل والرجل هو الفاعل والمسجد مفعول به. أكل الولد التفاحة، فعل وفاعل ومفعول به. فإذا قدم المفعول به هذا يفيد في اللغة العربية الحصر. عندما تقول أستعين الله معناته يحتمل وتستعين غيره، أما إذا قلت الله أستعين يعني لا تستعين إلا بالله. فعندما قال الله تعالى إياك نستعين يعني يا رب نحن نستعين بك وحدك فقط ولا نستعين بغيرك. والعلماء قالوا الاستعانة نوعان، استعانة على الحقيقة واستعانة على المجاز. المعين الحقيقي في هذا الكون إنما هو الله وحده، أما مجازا أنا ممكن أطلب منك معاونة، أن تعينني في حمل هذا المتاع وأنت تأتي فتعينني. الحق أن الذي أعانني الله، هو الذي ألقى في قلبك أن توافق على طلبي، لأنه ممكن أنت مرات تطلب من رجل أن يعينك فلا يعين، ممكن أن تذهب إلى طبيب لتطلب منه أن يساعدك في حل مرض فلا يرضى، تزدحم عيادته، يعتذر عن الموعد ولا يعينك ولا بكلمة، ممكن أن تطلب من رجل أن يقف معك في شدة فلا يقف. لكن الذي لين قلوب العباد وسخرها لتستجيب لك إنما هو الله عز وجل. فالمعين على الحقيقة في هذا الكون إنما هو الله، إياك نستعين. وهذه لطيفة ثانية في إياك نستعين. الآن في لطيفة ثالثة وأرجو أن ننتبه إليها، فيها أهمية كبيرة. نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، كررنا إياك مرتين. كان ممكن أن نقول إياك نعبد ونستعين، بصير. شوف بعدين ماذا نقول، اهدنا الصراط المستقيم، رد من نقول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط من كررها مرتين. رد بعدين من نقول صراط الذين أنعمت عليهم، هم غير المغضوب عليهم، رد عليهم عم كررها مرتين. لما؟ والبداية التكرار من عند إياك مرتين، مع أنه تستقيم الجملة أن نقول إياك نعبد ونستعين. هلأ العبارة كلها السابقة الآيات خطاب للغائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لما نصل إلى إياك نعبد صار الله مخاطبا لك، وإن الله تعالى في قبلة أحدكم، وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. الآن لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذه بيني وبين عبدي، تركوني أنا وعبدي عم نحكي، ولعبدي ما سأل. الآن الحبيب عندما يخاطب محبوبه يطيل الحديث معه، يحب أن لا ينتهي الحديث، وربما كرر عبارات مرة أولى ومرة ثانية وأكثر حتى لا ينتهي المجلس، لأن كلام الحبيب محبوب إلى القلب. الله عز وجل بالقرآن قال لسيدنا موسى، سيدنا موسى كلم الله، قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ هلأ شو الجواب إذا واحد قال لك شوفي بإيدك اليمين، ماذا تقول له؟ الساعة مثلا، القلم، العصا، انتهى. بس الله عز وجل قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لأن موسى يستلذ بمخاطبة حبيبه فيحب أن يطيل الكلام، وما أراد أن يختصر الحديث، هي عصايا نقطة. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حبيبك الذي أحببت تحب أن تطيل الحديث معه، لذلك أنت تكرر الإياك وتكرر الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بعدين غير المغضوب عليهم. وكانت العبارة ممكن أن تساق بطريقة أخصر أكثر اختصارا، لكن المحبين يحبون مناجاة حضرة الله تعالى. الآن يا ترى أنت في الليل هل تقف في ساعات فتناجيه؟ هل تخلو به فتحدثه؟ أم أن الدنيا شغلتك؟ قال الصالحون علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، إذا رأيت رجلا دائما الاستئناس بالناس لا يستطيع أن يجلس وحده، دائما يا بدي أقعد معك يا تقعد معي، يا بفتح الديجيتال يا الساتلايت، يا بحكي على التليفون، يا بكتب رسائل بالفاكس، يا بستقبل رسائل، يا بعمل لقاءات، يا بعمل عزائم، يا بيجي لعندك يا بتجي لعندي، علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. أما من أحب الله جاء في الأثر: كذب من ادعى محبتي، ثم إذا جنه الليل نام عن ذكري. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ لذلك الصالحون يحنون إلى الليل كما تحن الطير إلى أوكارها. أحد الصالحين كان يناجي ربه يقول: في هدأة الليل يا ربي أراك. هو لا يرى شخص الله عز وجل، لكن مجالسته لحضرة الله، ذكره لله تعالى، يرى إنعام الله في هذا الكون. الصالحون يشتاقون إلى ذكر الله تعالى، إلى أن يخلوا بربهم، إلى أن يحدثوا رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يتحنث، يعني يتعبد، الليالي ذوات العدد. سيدة خديجة كانت تقول: كان يأتيني من الهلال إلى الهلال شهر، يأخذ زاده ثم يعود. ومرة السيدة عائشة وهي زوجته البكر قالت: لما كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معي، قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي في أن أناجي ربي؟ أنا حابب أتكلم مع رب العالمين. فقلت: يا رسول الله، إن هوايا في هواك، الشيء الذي أنت تحب أنا أحب. قال: فقام إلى إداوة، يعني وعاء ماء، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فقرأ في صلاته وبكى، ثم ركع وبكى، ثم رفع وبكى، ثم سجد وبكى، فلا زال كذلك حتى آذنه بلال بصلاة الفجر. هل تحب الله عز وجل أنت؟ أنت أيتها الأخت المسلمة، هل لك صلة مع حضرة الله تعالى؟ الحبيب يحب أن يجالس حبيبه، يحب أن يكلمه، يحب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يحب أن يشكو بثه وهمومه إلى رب العالمين. مراراً أنت ما تشكو بثك وحزنك إلى الناس وتقول: يا فلان تعال أنا أحب أفضفض لك ما يحدث معي. قم يا أخي، قم في الليل فضفض إلى رب العالمين، كلم رب العالمين، ناجي رب العالمين، أخلو برب العالمين، حدثه، ولعله في يوم من الأيام يحدثك، تسمع جواباً. بس أنت قم على بابه والتجئ إليه وقل له: إياك نعبد وإياك نستعين يا رب. ناجه، ثم في دعائك يا أخي في السجود ادعو. والدعاء لا يحتاج إلى كثير من السجع وكثير من الحفظ. إذا حفظت دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم فافعل. بس إذا ما حفظت لا بأس أن تخاطبه كما تريد. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا أحفظ كثيرا من دعائك أو من قراءتك بعد الصلاة، أنت ولا معاذ، أنت ومعاذ بتقروا أدعية وأوراد وأذكار، والله أنا مالي حافظة، غير أنني أقول: اللهم أدخلني الجنة، اللهم أجرني من النار. وبضلي هيك بقول: يا رب دخيلك، أنا بدي منك الجنة، دخيلك يا رب، لا تفوتني عن النار، أرجوك أدخلني الجنة، أرجوك لا تدخلني النار. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخ العرب، حولهما ندندن، كل أدعيتنا وأذكارنا وكلماتنا كلها بالنتيجة بدنا الله يفوتنا الجنة والله يبعدنا عن النار. فقم أنت يا أخي، قم في الليل، قم في النهار، قم في ساعة من ساعات النهار، أخلو بنفسك. خلاص ما عاد بدنا يا أخي لا تليفون ولا إنترنت ولا فاكس ولا تيليكس ولا زيد من الناس ولا عمر. أغلق على نفسك الباب والتجئ إلى رب العالمين وقل له: إياك نعبد وإياك نستعين. فاللطيفة الثالثة أن من أحب حبيبا أحب أن يكثر من مناجاته. اللطيفة الرابعة وهي موجودة أيضا في نعبد، أنك تقول: إياك نستعين بصيغة الجمع ولا تقول: إياك أستعين. مرة ثانية فيها إشارة أن الله تعالى يحبنا أن نتوجه إليه جميعا مع بعضنا البعض، ويكره أن يكون أحدنا أنانيا يسأل عن نفسه ويترك الخلق. لذلك بالمناسبة المسجد يسمى في الإسلام جامع، جامع لأنه يجمعنا مع بعضنا البعض، يجمعنا. ولو استقرأت تعاليم الإسلام صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد، والصوم عبادة جماعية، والحج عبادة جماعية، وأنت في عرفات يعني لعلك تنزعج من شدة الزحام، لكن الله يريدكم أن تتزاحموا بأكتافكم حول الكعبة حتى تأتوه مع بعضكم البعض جماعة، ولا يليق بك أن تأتي ربك وحدك، إياك نستعين. فلا تأتي إلى المسجد وحدك، تعال يا أخي مع الآخرين، ادعو الآخرين، انصح الآخرين، ابذل شيئا لنصح الآخرين، ابذل شيئا لدلالة الآخرين على كل خير. لو بذلت من وقتك ومن جهدك ومن مالك ولو خسرت، لكنك رابح عند الله عز وجل إذا جئت مع المجموعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي إلى ربه وحده، لكنه ما رضي، ما رضي، أراد أن يأتي مع مليارات من المسلمين، فبذل لهم ما بذل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة جاء النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من 3 إلى 10، وجاء النبي ومعه الرهيط، يعني شيء 5 6، قال: فأرى من بعيد سوادا عظيما، مجموعة كبيرة، فأقول: يا رب أمتي؟ فيقال: لا، هذا موسى وأمته، ولكن انظر عن يمينك. قال: فأنظر وإذا سواد أعظم من السواد الأول، فيقال لي: هذه أمتك، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينال أجور كل هذه الأمة لأنه بذل لأجل دلالتهم على الله، وكان يستطيع أن يقول: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. أنت تقول في سورة الفاتحة: إياك نستعين، يعني يا رب كل يدنا. الآن آخر فقرة في هذا الدرس: ما هي الاستعانة؟ ومن أي شيء سأستعين بالله؟ الاستعانة هي طلب التأييد من الله عز وجل، وأنت بدون معونة الله عز وجل لا شيء. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ربه هداه إلى كل خير. إياك أن تعتمد اعتمادا وتستعين استعانة بقلبك إلا على الله. ذكر لي أحد الإخوة الكرام، يحضر معنا طبيب، ذكر لي عن رجل من الأغنياء المنعمين، له ابن وحيد يحبه محبة كبيرة، ويثق به ثقة عمياء، ويدخره يعني في الدنيا لسنه الكبيرة، إذا كبر وضعف هذا الأب، فما كان منه إلا أن سجل كل إرثه لولده في حياته، فرغ كل ممتلكاته لهذا الولد، وهو يستعين بهذا الولد على كل شؤونه. يقول هذا الطبيب: هذا الابن بعد زواجه زوجته بقيت تصر عليه وتصر عليه عندما أصاب أبوه الكبر، إلى أن حسن كراج السيارات في بيت أبيه، ثم وضع أباه في كراج السيارات. لا تستعن إلا بالله، حتى بابنك أبدا، خلي ثقتك في قلبك بالله. إياك أن تثق بمالك. أحيانا بعض الناس يذهبون إلى الحرام، إلى الحرام، يقول: يا أخي مو لي شيء، بس يعني بس لأمن حالي، ما أقوم يصير لي شيء، أنا إلي مكاني وإلي جاه، يعني بس شكل رأس مال كويس بعدين سألجأ إلى الحلال وإلى الطاعات. من اعتمد على ماله قل، في لحظة من اللحظات لعل رجلا يشهر إفلاسه. وهناك عدد من التجار كانوا كبارا، كبارا جدا، وبين عشية وضحاها بأيام صاروا في السجن وقد أشهروا إفلاسهم، أعلن إفلاسهم. خلي استعانتك الحقيقية، أطلب معونتك الحقيقية من الله عز وجل. فإذا طلبت الأمور بالله نجحت، وإذا طلبتها بنفسك، بمالك، بعزك، بعقلك، خسرت. يقول ابن عطاء الله السكندري: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، المطالب اللي أنت بتطلبها من رب العالمين ويوقع عليها فوق ما بتوقف بالأرض، ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، بفهمك، بذكائك، برجاحة عقلك. وبالمناسبة هناك أمر يثير أحيانا يعني يلفت الانتباه، أن عددا من الأطباء المهرة في اختصاص معين يصابون بنفس اختصاصهم. يعني طبيب اختصاصي جراح قلبية وإذا به معه آفة قلبية، طبيب جراح عصبية وإذا بعد حين عنده مشكلة عصبية. هذا من جهة. هلأ واحدة تانية، شيء لافت للنظر، أن عددا لا بأس به من الشيوخ والصالحين والعلماء أولادهم على العكس منهم والنقيض من الشر والسوء والبعد عن حضرة الله. هذا أمر لافت يستدعي منك أن تفكر. كأن الله يريد أن يقول لنا: شوف يا عبدي، إياك أن تظن بأن الأمر منك، إياك أن تظن إذا الله دل عبادا إلى طريقه على يديك أنك أنت الذي فعلت، وبين يديك دليل: هذا ابنك، إذا كنت رجلا دله علي. فلا يدل. أنت تعجب، سيدنا نوح نبي من الأنبياء ما استطاع أن يهدي ابنه. أنا أتخيل كم دعا نوح لابنه، كم أرسل نوح لابنه من الأصحاب الخيرين ليعظوه ويحيطوا به، كم أغراه بالمال، كم رغبه، كم رهبه، ما آمن. الله يريد يقول: يا عبادي اطلبوا مني، أنا الذي أفعل، أنتم ضعاف. لو كنت نبيا أنت بغير الله تعالى ضعيف، لو كنتم صحابة في غزوة حنين، بغزوة بدر، الصحابة كانوا فقراء ومحتاجين وكانوا قلة 313 واحد، والمشركون أغنياء وأقوياء وكثرة، والصحابة التجوا إلى الله بكليتهم، بكليتهم: دخيلك يا رب، دخيلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، قال في بدر: حتى سقط رداؤه عن منكبه، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، الجماعة هي لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي نصرك الذي وعدت، اللهم اللهم، قال حتى سقط رداؤه. أبو بكر قال: حمل الرداء ووضعه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك. الله نصر في بدر. جاءت معركة حنين، المسلمون صاروا 12 ألف مقاتل وعندهم أسلحة وعندهم عتاد، وقالوا فيما بينهم، هون الشاهد: لن نغلب اليوم من قلة، ما عاد حدا يقدر يغلبنا، 12 ألف واحد نحن. فالله عز وجل هزمهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، نحن كثير، معنا مال ومعنا جاه ومعنا قوة، فلم تغني عنكم شيئا، ما غنيت، خسرتم في حنين. إياك أن تدخل معركة بنفسك، إياك أن تدعو إنسانا إلى الله بقوتك وبذكائك وبتخطيطك، إياك أن تدخل صفقة تجارية بذكائك ودهائك، إياك أن تحاول أن تعالج مريض بعلمك، لكن قل: إياك نعبد وإياك نستعين. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. فالاستعانة هي طلب التأييد من الله تعالى. ونحن نستعين الله تعالى على ثلاث أمور، وهذا أمر مهم، قارب الدرس على الانتهاء لكن أحب أن ننتبه له. أول ما نستعين به الله أننا نستعين الله على طاعته. والله أيها الإخوة، لا يستطيع واحد منا أن يقف بين يدي الله تعالى إذا الله ما أوقفه وسمح له أن يقف. إياك أن تفكر أنك أنت الذي جئت إلى درس التنين، أبدا، هو الذي جاء بك. وببساطة لو أوقع في قلبك كراهية هذا المجلس لما دخلت. الأمر بسيط، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ذكر لنا أحد شيوخنا، قال بأنه حضر مؤتمرا لشيوخ شيوخ التصوف، كان هذا المؤتمر في السودان. قال فعجبت من شيء عندما تعرف، يعني صار يتعرف على الشيوخ الحاضرين. قال فرأيت الشيخ بسيط جدا في هيئته ومنظره وكلامه وأدائه، بسيط يعني في كتقييم مادي واحد زائد واحد بسيط. فكنت أعجب أن وراءه 2 مليون من البشر، هذا الشيخ يتبعه 2 مليون. بالمقابل هناك شيخ مادته العلمية قوية جدا، يعني لعله بالتقييم الرقمي بيكون يعني أستاذ الأساتذة، يعني أعلى من بروفيسور، ووراءه 10. يا أخي إياك أن تدخل شيء بنفس هذه، الله عز وجل هو الذي يضع. الآن 2 تجار يفتحان محل في نفس المكان ونفس الإمكانات ونفس المواصفات ونفس الديكورات ونفس الكادر، هذا محله لا يقف وهذا محله لا يعمل. يا أخي في شيء في هذا الكون يدلك في كل شيء أن الله هو الفاعل. فأول ما تستعينون بالله استعينوا بالله على طاعته. لذلك مرات واحد بيقول والله أنا نفسي عم تعذبني. يا أخي ما عم بتوجه إلى الطاعة، والله أنا أشتهي أن أتوجه إلى الطاعة كما يتوجه الآخرون. يا أخي أشتهي أن أقرأ القرآن كما يقرأ الآخرون. يا أخي أشتهي أن أنضبط بمجالس العلم كما ينضبط الآخرون، بس ما عم بقدر. ما هو الحل؟ وهذا واقع فينا يعني. ما هو الحل؟ الحل أن تستعين على نفسك بالله مهما استطعت، أن تقوم في الليل تقول يا رب أرجوك أعني على سلوك درب الطاعة. صدقوا أيها الإخوة، هو أمر من حضرة من فضل من الله عز وجل. لذلك مهما استطعتم أن تلتجئوا إلى الله أن يفتح على قلوبكم فتوحا تدلكم عليه افعلوا. وعند رب العالمين الأمر كن لا أكثر ولا أقل، وهو الملك وهو صاحب هذه المملكة. أول ما نطلب المعونة أننا نطلب المعونة على الطاعة. الآن بعض الإخوة الشباب يقول يا أخي الالتزام في هذه الأيام صعب، والأخوات البنات يقولن يا أخي الانضباط بالشرع صعب. صح صح، إذا رب العالمين ما أعانك لن تستطيع أن تنضبطي. هلأ بس في ملاحظة، إذن هو يقرر وأنا ما لي علاقة. أنت علاقتك أن تطلب منه، أن تقف على بابه، أن تسأله. وأنا شخصيا ما رأيت الله عز وجل سأله عبد سؤالا إلا أعطاه. الله ما رد أحدا من الخلق بعيدا أو قريبا، لا يرد، مهما طلبت من الله عز وجل أعطاك. فأول ما نستعين بالله عز وجل أننا نستعين على طاعته. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني، هو يقول أعني يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثاني ما نستعين بالله عز وجل أن نستعين على ترك المعصية. كمان ترك المعصية صعب، غض البصر في هذه الأيام صعب، أن تحفظ نفسك من الحرام أيها الشاب صعب، صعب بل صعب جدا. القرش الحلال في هذا الوقت صعب، كأنك تأخذ يعني تسحب قطنا من شوك، صعب جدا. إذن كيف سيتأمل القرش الحلال؟ كيف سأبتعد عن الحرام؟ كيف سأواجه تيارات من الخطأ؟ بدك تكثر من إياك نعبد وإياك نستعين. الله عز وجل قال يا إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار التي تحرق الله جعلها بردا وسلاما. فإذا كان في بداخلك نار من الشهوة ومن الميل نحو الحرام، الله بإمكانه يجعل لك ياها بردا وسلاما، بس أنت أطلب منه أن يعينك على ترك المعاصي. فثاني ما يستعان بالله عز وجل أنك تستعينه على ترك المعصية. شوفوا سيدنا يوسف وهو نبي، وتعلمون بأن الأنبياء معصومون، لما راودته امرأة العزيز عن نفسه مع النسوة شو قال؟ قال وإن لم تصرف عني كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. دخيلك يا رب، إذا أنت ما بتعيني تصرف عني كيد هؤلاء الشريرات، والله أنا بخربت، أنا عبد. الله أكبر، يوسف أنت نبي. هو يعرف أن الأمر معونة من الله عز وجل، لذلك أطلب من الله عز وجل دائما أن يعينك. المعونة الثالثة نطلبها من الله، المعونة الأولى على فعل الطاعات، والثانية على ترك المنكرات، والثالثة على شدائد الحياة. مرات أحدنا يقع في دين، ما المخرج؟ يا أخي المسلم عنده مخرج علوي. قال روى الزبير بن العوام صحابي قال لابنه، حضره الموت الزبير بن العوام، والزبير عنده ديون مديون، ترك أموالا، قال لابنه عبد الله، قال يا عبد الله إن عجزت عن شيء من ديوني فاستعن عليه بمولاي. قال له بكرة إذا جوك الدينة وأنت عجزت استعن بمولاي. يقول عبد الله فوالله ما دريت ما قال، مين مولاك يا أبي؟ يا أبي حر مال عبد. فقلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. يقول عبد الله فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه، قال فيقضيه الله عز وجل. والله يا أيها الإخوة، اسألوا أصحاب المديونين الذين وقعوا في ديون وكانوا يبذلون جهودهم لأداء هذه الديون، يقول لك والله يا أخي كيف الله قضى عني، أنا لا أعرف، لا أعلم إلى الآن، أنا لا أعلم كيف الله أعاني في قضاء هذا الدين. المؤمن له مخرج علوي. مرات شاب عمره 27 سنة ما عنده بيت ومعاشه، قال لي أحد هيك الشباب مع عمره 27 سنة ما عنده بيت، بيت أهله صغير ما ممكن يعني يتزوج داخل هذا البيت، معاشه 10,000 ليرة سوري، بيساعد والده كمان في نفقات البيت، قال لي كيف سأتزوج؟ قلت له الذي زرع في وجهك العينين دون أن يأخذ منك ثمنا سيزوجك، بس استعن به، استعن به، هو أعانك قبل أن تسأله، فكيف به وقد سألته؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الله عز وجل، قال يا محمد هدون عندي، في رواية إن الله تكفل لي بثلاث، ثلاثة الله عز وجل قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد هدون عندي ما تأكل هم، واحد منهم الناكح يريد العفاف، شاب يتزوج يريد أن يعف نفسه عن الحرام، الله عز وجل قال له هدون عندي ثلاثة حق على الله عونهم. فإذا شاب ما له أدران يتزوج لا تضيق عليك الدنيا، ومرات يذهب إلى الحرام تقول له لما ذهبت إلى الحرام أنت ابن عائلة ملتزمة منضبطة، يقول يا أخي والله الحلال صعب، شو بدي أعمل، تدبر حالي أعوذ بالله. فتاة مرات تذهب إلى الحرام لما؟ تقول إيه طيب صار عمري أنا 19-20-21 ما عم يجي خطابين، شو بدي أعمل، لذلك أنا مضطرة أعرض شيء من 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 يعني مما أملك من جمال في الشارع حتى يأتي الخطابين. ومرات بعض الأمهات تقول للبنت، البنت محجبة تقول لها إنه يعني هلأ طولي بالك، طولي بالك بس تتزوجي بس تنخطبي، يعني هكذا طريقة الخطبة، هلا انت اطلعي ركزي لي حالك، اعملي لك بخة هيك راكزة ومشي لك بهالشارع. وربما ذهبت معها الأم ومشت في الطرقات ما عندهم شيء، نازلين على طريق الصالحية، نازلين على أبو رمانة، نازلين على باب توما، ما في شيء، بس هيك يعني يتمشين يتمشين، بركي بيشوفهم شيء واحد ابن حلال. كيف تزوجين ابنتك بهذه الطريقة؟ من أسوأ الطرق، من أسوأ الطرق هذه الطريقة. اصبري، الله عز وجل سيرسل لها من يصونها ومن يحميها. بس هلأ بالمقابل إذا أنت عندك بنت وجاءك من ترضى دينه وخلقه، يا أخي زوجه، زوجه. قال لي أحد الأخوة الشباب عنده بيت وعنده سيارة وعنده مدخول جيد، بس لسه ما صار ملياردير، يعني ما عم بيوافق على تزويجه، ما عم بيوافقوا لأنه أنا طبقة ملياردير. يا أيها الأب اتق الله، بكرة بنتك تصل إلى عمر ما عاد يأتيها أحد، شو بدك تعمل؟ بتصير بدك تعرضها في الحفلات العامة، بركي حدا بيجي بيتزوج. ولا أخفيكم أن هناك بنات يرسلنا أوراق، يعني رسائل، إنه أبي يمتنع عن تزويجي. تستحي البنت إيش بدها تقول لأبوها؟ قال له خلص زوجني وخلصني من الشغلة. يا أخي إذا جاءك من ترضى دينه وخلقه خلاص. قال بركي بيجي أحسن. هذا لا يصح. إذا كان دينه صحيح، خلقه صحيح، ومتطلبات الحياة يعني المقبولة موجودة عنده، ماشي الله بعينه. بعدين هذا من جماعة رب العالمين، حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، فالله بيتولاه يعني. وإذا كان يعني كمان مرات عم بيكون ماشي حاله. أنا بالمناسبة الآن عم بستغرب في عدد من شبابكم، يعني شبابنا هون في هذه المنطقة عم بيصير عمره 30 31 32 33 34 35، لا يتزوج. ليه؟ يعني إما المشكلة في طرف النساء والبنات وأهلهن، وإما المشكلة في الشباب كمان. وبعد حين بعدين يعزف هذا عن الزواج، وإذا عزف الشباب عن الزواج تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ونحن بدأنا في شيء يعني ما يذكر الحقيقة، يوجد الآن في الشوارع، والسبب على الآباء. وبالمناسبة أجمع العلماء على أن من امتنع عن تزويج بنته بحيث صار في الأرض عزف الشباب عن الزواج فإنه مرتكب للحرام. شو مرتكب للحرام؟ يعني عم بيخالف رب السماوات والأرض. لا ينفع أن يصلي وخلاص، يعني لا ينفع أن يذهب إلى الحج وخلاص. أجمع العلماء أنه مرتكب لحرام، ليس لك أن تمتنع يا أخي عن تزويج الكفر. فالاستعانة، نستعين بالله تعالى بثلاث أمور: بطاعته، وبترك معصيته، ونستعين به على الشدائد. آخر ما في هذا الدرس، إذا أردت أن يعينك الله فهناك كلمة سر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا أمر مجرب. عندك دين مالك أدران تقضي، شف لك عبد أبسط منك، دينه بسيط كثير يعني، وأنت بتقدر تتحمل دينه، فقل له: حبيبي تعال لك، أنا حب وفي دينك، وقم في الليل قل: يا رب أنا وفيت دين عبدك مشان أنت توفي لي ديني. في أنت واقع بعسر، ضايق عليك الأمور، الرزق، طيب شف لك عبد كمان في عسر، بس عسره صغير يعني، وأنت تستطيع أن تفرج عنه. من يسر على معسرين يسر الله عليه، روح يسر عنه وقوم به الليل، قل: يا رب أنا يسرت على عبدك فلان لأجل أن تيسر أنت علي. عندك ابن عم بيعذبك، مالك أدران توصل يعني، شو حلتها مع هالابن؟ شوف ابن غيرك أنت تستطيع أن تؤثر به وتدله على الخير، فقل لوالده: أنا سأساعدك بهذا الابن، سأخذه معي إلى المسجد، سأدله على رفاق القرآن الكريم، سأدعوه، سأرغبه. كن مع الذين يدعونه نحو الخير، بيقوم الله عز وجل بيدير باله على ابنك. إذا أردت أن يعينك الله، أن يعطيك معونته، إذا أن تقول إياك نستعين حقيقة، فأعن عبدا من عباد الله تعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. وصلى الله على سيدنا محمد.